إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تعالى في هذه السورة المباركة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يقول تبارك وتعالى: أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم، أي أن يؤمن لكم أهل الكتاب الذين هذه حالتهم، الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فهذه الفرقة الضالة الذين يحرفون كلام الله تعالى من بعد ما علموه، فيضعون له معاني غير ما أرادها الله ليوهم الناس أنها من عند الله وما هي من عند الله. والذين ربما حرفوا اللفظ فزادوا بعض الحروف، بل ربما زادوا بعض الكلمات من أجل أن يحصلوا على مرادهم الخسيس. فإذا كانت هذه حالهم في كتابهم ودينهم يصدون به الناس عن سبيل الله، فكيف يرجى إيمانهم بعد ذلك؟ فهذا من أبعد الأشياء. فهذه الطائفة الضالة على بصيرة، يعني الذين قد علموا الحق ولكنهم ذهبوا إلى تحريفه وتأويله قصدا وعمدا، لا يطمع في إيمانهم. وهذه الآية شبيهة بقوله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، قلوبهم قاسية بسبب نقضهم ميثاقهم وبسبب لعنهم الله وبسبب أن الله لعنهم. فالقلوب القاسية لا يطمع فيها، لا يرجى منها إيمان ولا إسلام. ثم ذكر السبب ربنا عز وجل فقال: يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقيل إن طائفة من بني إسرائيل قالوا لموسى: قد حيل بيننا وبين رؤية ربنا تعالى، فأسمعنا كلامه حين يكلمك. فطلب ذلك موسى إلى ربه، فأمرهم أن يأتوا إلى الطور وأن يتطهروا ويطهروا ثيابهم ويصوموا. فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى أن يسجدوا فسجدوا، وسمعوا كلام الله لموسى يأمره وينهاه، ثم عقلوا عنه ما سمعوا. فلما انصرفوا إلى قومهم غيروا كلام الله، يعني إذا قال موسى لبني إسرائيل إن الله أمركم بكذا وكذا، قال ذلك الفريق إنما قال كذا وكذا خلافا لما قال الله عز وجل. والمعنى الظاهر هو أن هؤلاء كانوا يسمعون التوراة ويعرفونها حق المعرفة، ثم بعد ذلك يحرفونها، إما يحرفون معناها بأن يضعوا لها معنى غير المعنى المقصود، وإما أنهم يحرفون لفظها فيزيدون وينقصون، وهذا أشد وأقبح. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن وقوع هذين التحريفين من أهل الكتاب، كما في هذه الآية وغيرها. فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وسيأتي في الآيات التالية أيضا ذكر التحريف اللفظي الذي وقع من هؤلاء. فمن كانت هذه صفته مصرا عليها، معاندا لله ورسوله ومخالفا لشرعه، فإن الله تعالى يخبرنا أنه حيل بينه وبين الإيمان الصحيح، وأن لا يطمع فيه أهل الإيمان، لأن إيمانه من أبعد الأشياء. ولا يلزم أن يكون المعنى أنهم سمعوا كلام الله تبارك وتعالى منه مباشرة، وإنما من سمع مبلغا عن الله ينقل كلامه فإنه يصح في حقه أن يقال إنه سمع كلام الله. والرسول صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله من جبريل عليه السلام، لأنه كان يتنزل عليه بالوحي، ثم بلغه لأصحابه. الصحابة سمعوا كلام الله تعالى من رسوله عليه الصلاة والسلام، وقال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالكلام إذن يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا. فلو أسمعنا الآن أحد الناس بيتا من الشعر لامرئ القيس أو للمتنبي أو لعنترة، فإننا نقول هذا شعر امرئ القيس أو هذا بيت للمتنبي. فالكلام يضاف لمن قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا. فإذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله فإننا يصح أن نقول سمعنا كلام الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الذي كان يتولى التحريف والتبديل والتغيير والكتمان هم العلماء من أهل الكتاب الذين كانوا يغيرون ما أنزل الله تعالى في كتابهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، وما جاء في كتابهم مما يتعارض مع مصالحهم الشخصية أو يتعارض مع الذي جاءهم بمال وطلب منهم أن يغيروا له الحق في القضية، فكانوا كما ذكر بعض أهل التفسير يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا. إذا جاءهم أحد الناس برشوة أخرجوا له من كتاب الله تعالى ما يتناسب معه وكتموا عنه ما لا يوافقه، فإذا جاءهم أحد بشيء من مال أو شيء من مصلحة ومنفعة فإنهم كانوا يغيرون الحكم في القضية من أجله والعياذ بالله. وقوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. هذا حال منافقي اليهود أو منافقي أهل الكتاب الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي قالوا قولا بألسنتهم وهو مما ليس في قلوبهم. والدليل على هذا أنهم إذا خلا بعضهم إلى بعض إذا انفردوا فلم يكن معهم أحد من الصحابة أو لم يكن معهم أحد من غير أهل دينهم، قال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يعني أتظهرون لهم الإيمان وتخبرونهم أنهم على الحق وأن رسولهم مذكور في التوراة والإنجيل، فيكون ذلك حجة لهم عليكم يوم القيامة عند الله عز وجل. وكان اليهود يستفتحون على الأوس والخزرج في الجاهلية قبل الإسلام فيقولون لهم يوشك أن يبعث نبي نقاتلكم معه فنقتلكم قتل عاد وإرم. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام آمن به الأوس والخزرج وكفرت به اليهود فجحدوا نبوته ولم يقروا بها وهم يعلمون أنه نبي وهم يعلمون أنه الذي كانوا يستفتحون به عليهم، لكن حملهم على ذلك العناد والحسد والعياذ بالله كما سيأتي بيانه. فكان هؤلاء المنافقون من اليهود إذا لقوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدث العرب بهذا، لئلا تكون لهم حجة عليكم عند ربكم. فقال الله عز وجل موبخا لهم: أفلا تعقلون؟ أفلا يكون لكم عقل فتتركون هذا القول؟ وقيل إن هذه الكلمة من كلام اليهود، أفلا تعقلون، أي كان يقول بعضهم لبعض: ألا تعقلون فتتركون تحديثهم بما في كتابكم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفلا تتركون تحديثهم بما فتح الله عليكم، بما قضى الله تعالى لكم عليهم؟ أفلا تعقلون هذا؟ فقال الله سبحانه وتعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. أولا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يعلم سرهم وعلنهم، وسيظهر لعباده في الدنيا وفي الآخرة ما هم عليه من كتمان للحق ووقوع في الباطل، وهم من ضعف عقولهم وجهلهم ظنوا أنهم إن أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم لا يكون للمؤمنين عليهم حجة عند الله، وهذا جهل عظيم وغلط كبير. فإن الله تعالى يعلم السر والنجوى، ويعلم السر وأخفى من السر. الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما في نفس الإنسان، وما في نيته وما في قصده، ويعلم ما قالوا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما أخفوه. ثم قال عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يقول عز وجل: ومنهم، يعني من أهل الكتاب، أميون، والأمي هو الرجل الذي لا يحسن الكتابة والقراءة، يعني باقي على صفته حين ولدته أمه، يعني منسوب إلى أمه بعدم علمه بالقراءة والكتابة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم رسول الأميين، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وهذا من الإعجاز في حقه عليه الصلاة والسلام، فالأمية في حقه عليه الصلاة والسلام كمال، لأنه قد أوتي القرآن الذي هو مفتاح العلوم والمعجزة الكبرى، والذي تحدى الله تعالى به العرب والعجم والإنس والجن على أن يأتوا بمثله، فلم يأتوا بمثله ولن يأتوا بمثله إلى قيام الساعة. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ هذا القرآن عن ظهر قلب، وكانت أميته دفعا لشبهة تثار حول أو قد تثار وقد أثيرت أنه يتعلم الكتاب من غيره من أهل الكتاب، فكان صلى الله عليه وسلم أميا كما قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذه الطائفة الأمية من أهل الكتاب، ومنهم يعني ومن أهل الكتاب أميون لا يحسنون القراءة والكتابة ولا يعلمون الكتاب، يعني لا يدرون ما في التوراة، لا يدرون ما في كتابهم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وصفات أتباعه وصفات شرعه وأمره ونهيه، فهم جهلة لا يعرفون أحكام دينهم ولا يحيطون بالحلال والحرام من التوراة، ولا يعرفون صفات النبي عليه الصلاة والسلام إلا أماني، لا يعلمون من الكتاب إلا أماني. قيل الأماني ها هنا هي الأماني الفارغة التي لا دليل عليها إلا مجرد الظنون والأوهام، فإن أحبارهم كانوا يمنونهم بأماني باطلة، كانوا يقولون لهم إن الله سبحانه وتعالى لن يعذبكم وسيعفو عنكم ويرحمكم ولن تمسكم النار إلا أياما معدودة، كما قال الله عز وجل وستأتي هذه الآية قريبا، وقالوا لهم إن آباءكم الأنبياء يشفعون لكم وأنتم أبناء الله وأحباؤه، إلى غير ذلك من الأماني الفارغة التي لا دليل عليها. لهذا قال سبحانه وتعالى: إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، يعني ليس عندهم يقين بل هم مقلدون تقليدا أعمى لعلمائهم وأحبارهم، أحبار السوء، تقليد الغبي والأعمى الذي يتبع الرؤساء المضلين الذين أضلوهم في سبيل حطام الدنيا والعياذ بالله تعالى. وقيل لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني لا يعلمون من الكتاب إلا مجرد التلاوة، لأن الأمنية هي التلاوة، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إلا إذا تلا كتابه وقرأ كتابه ألقى الشيطان في تلاوته شيئا. فالله يذم هذه الطائفة من أهل الكتاب أنهم لا يعرفون من كتابهم إلا مجرد التلاوة دون المعنى ودون الفهم، يعني يقرؤون كتابهم دون فهم ولا تدبر لمعانيه، وهذه خصلة ذميمة ليست خاصة بأهل الكتاب، بل قد وقع فيها كثير من المسلمين اليوم، فإنهم يقرؤون القرآن ولا يعرفون معناه ولا يتدبرونه ولا يفهمونه إلا قليلا. وهم إذا وقعوا في هذه الخصلة يكونوا قد شابهوا أهل الكتاب فيما ذمهم الله سبحانه وتعالى به. وقد قال المولى جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالذي يقرأ القرآن ولا يفهمه وهو من المكلفين البالغين العاقلين فقد قصر في هذا الباب، وهو ملوم على تركه لهذا العلم. وإذا كان عنده ما يشغله من أمور الخير يكون معذورا، فكيف إذا كان الذي يشغله عن تدبر كتاب الله هو اللهو أو المعازف أو الغناء أو الانشغال بأمور لا تسمن ولا تغني من جوع، أو بلغو الحديث في المجالس التي لا فائدة وراءها ترتجى، فهذا لا شك أنه مذموم. فالواجب على المسلم إذا قرأ كتاب الله أن يقرأه قراءة فهم وتدبر وطلب علم، لأن الله سبحانه وتعالى يخاطبه في كتابه فيقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، وهي خطابات موجهة وأوامر ونواهي. فإذا كان لا يفقه كتاب الله فكيف سيعمل بكتاب الله تعالى؟ ففي هذه الحال سيكون ممن هجر كتاب الله من هذه الحيثية. فالهاجرون لكتاب الله أنواع، منهم من يهجر تلاوته فلا يقرأه إلا في رمضان، ومنهم من يهجر فهمه وتدبره فلا يفقه كتاب الله، ومنهم من يهجر العمل به فيعرف حكم الله في كتابه ولكنه لا يعمل به، ومنهم من يهجر الدعوة إليه وهو أكمل الكتب السماوية وأشرفها وأفضلها، ومنهم من يهجر التحاكم إليه والحكم به. وهذه كلها أنواع مذمومة للهجر لكتاب الله تعالى. قال الرسول كما قال الله تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالله سبحانه وتعالى يذكر أن الأميين لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى شيئا، ولكنهم يتخرصون الأباطيل كذبا وزورا، ويتمنون على الله الأمان الباطلة التي لا تستند إلى علم ولا إلى يقين ولا برهان، وإنما هم يظنون بالله غير الحق. قال عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وهذا صنف آخر من اليهود، وهم الدعاة إلى الضلالة الذين يحرفون كتاب الله ويزورونه ويكذبون على الله من أجل حطام الدنيا، من أجل مصالحهم ورياستهم ومن أجل أن تبقى لهم مراكزهم ومنافعهم وما يكسبونه من الناس من الأموال بالباطل. فويل، والويل هو الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في لغة العرب. قال الخليل بن أحمد: الويل شدة الشر. وقال سيبويا: ويل لمن وقع في الهلكة، وويح لمن أشرف عليها. فالله يتوعد هؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يعني أنهم يكتبون آيات من عند أنفسهم، ليست نازلة من عند الله، وليست هي من وحي الله، وإنما هي من إنشائهم واختلاقهم وكذبهم على الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا لا يقع كما هو ظاهر ومعلوم إلا من علمائهم ورؤسائهم وأحبارهم، لأن العوام والجهلة لا قدرة لهم على مثل هذا الأمر. هذه الآية صريحة في وقوع التحريف اللفظي في التوراة والإنجيل، وقد اختلف العلماء هل كل ما في التوراة محرف مكتوب بأيدي الناس، أم فيها من كلام الله تعالى ووحيه وفيها مما كتب الناس. والراجح هو الثاني، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، أن التوراة والإنجيل فيهما من كلام الله تعالى ووحيه شيء كثير، تشعر أن عليه نورا، دعاء إلى التوحيد والتعلق بالله والتوكل عليه والإيمان به، ونهي عن الشرك وعن الكبائر والقبائح، ودعوة إلى الأخلاق الحسنة الجميلة والصفح والرحمة والرفق والإحسان. فهذا من عند الله سبحانه وتعالى، يعلم الإنسان أن هذا من عند الله. لكن في التوراة والإنجيل قصص مكتوبة على الله تبارك وتعالى، في زعم اليهود مثلا أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام واستراح في اليوم السابع. هذا كذب وزور وافتراء على رب العالمين. أو يقولون إن الله سبحانه وتعالى لما فعل كذا ندم، وهذا أيضا نقص لا يليق أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. أو قولهم بالبداء على الله، فاليهود يقولون بالبداء، أي أن الله عز وجل يبدو له ما لم يكن يعلمه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أو تحريفهم للحلال والحرام، فإنهم لما جاءوا إلى الآيات التي تحرم الربا في كتابهم زادوا فيها وأبطلوا معناها. ففي التوراة: لا تقرض أخاك بالربا، فالربا محرم في جميع الشرائع السماوية. فجاء اليهود ورأوا أن هذه الآية مانعة لهم من أكل الربا والسحت، فزادوا فيها: لا تقرض أخاك الإسرائيلي بالربا. فزادوا كلمة الإسرائيلي، فحرموا أكل الربا فيما بينهم وأحلوه من الأمم الأمية، يعني الأمم التي لا تدين بدينهم، فأكلوا الربا واستحلوه من العرب وغير العرب، وهذا حالهم إلى يومنا هذا، فضحهم الله عز وجل. وهذا من اعتدائهم وعدوانهم على كتب الله وعلى كتاب الله عز وجل. وهم في أيامنا هذا قد عتوا وطغوا وبغوا واعتدوا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن ينصر الإسلام والمسلمين عليهم، وأن يخذلهم ويخذل أعوانهم، ويكفينا شرهم بما يشاء، هو رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يذكر عن أحبار اليهود هذه الفعلة الشنيعة، وهي تحريف كتابه والتلاعب به وتزويره وتغييره، وهذا فعل خطير. والداعي لهم إلى هذا هو الرغبة بالدنيا، الرغبة في الدنيا الزائلة الزائفة، كما قال الله عز وجل: ليشتروا به ثمنا قليلا. وقد قلنا فيما مضى الثمن القليل هي الدنيا بحذافيرها، الدنيا بما فيها ثمن قليل عند الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا هينة على الله عز وجل، يعطيها من يحب ويعطيها لمن لا يحب، فلا يفرح أحد بالدنيا إذا لم يكن معه إيمان وإسلام وعمل صالح. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، ويل لهم مما كتبوا بأيديهم وقالوا هذا من عند الله وما هو من عند الله، فويل لهم من هذا الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا من السحت والمال الحرام في سبيل تغيير الدين والتلاعب بأحكامه. فلما كان ظلمهم من وجهين، كان التهديد والوعيد لهم من وجهين. ظلمهم كان من وجهين: الوجه الأول كتمان العلم وتغييره وتلبيسه وتزويره، والوجه الثاني أكل أموال الناس بالباطل. ولهذا توعدهم الله سبحانه وتعالى مرتين، فقال: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون من الأموال. والويل شدة العذاب والحسرة. وهذه الآيات الكريمة فيها ذم لمن يحرفون الكلمة عن مواضعه ويغيرون كلام الله ويبدلون معناه. وهذا الذم كما بين علماء السلف رحمهم الله متناول لمن حمل كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير المعنى الصحيح، لمن حمل كتاب الله على تأسيس بدعة باطلة. فكم من مبتدع يحتج ببدعته بالكتاب المنزل أو بالسنة المطهرة لينال به الدنيا أو لينال به الرياسة أو ليضل الناس عن سبيل الله. فهذه الأهواء الكثيرة كالرفض والاعتزال والخروج والإرجاء والتجهم، وكثير من المنتسبين إلى الإسلام وقعوا في هذا المعنى المذموم الذي ذم الله تعالى به أهل الكتاب. كما أن بعض المنتسبين إلى العلم من الفقهاء فقهاء السوء الذين يغيرون أحكام دين الله من أجل ثمر قليل من الدنيا، والدنيا بحذافيرها كما قلنا ثمن قليل عند الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن المضلة والأهواء الردية، وأن ينفعنا بكتابه وينور قلوبنا به، ويهدينا سبل السلام ويخرجنا به من الظلمات إلى النور، إنه سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الدرس كثير. إذا سمحت يا شيخ، ذكرتم اليوم في الحديث كلمة وقيلة في مثلا في قول الله سبحانه وتعالى أفلا تعقلون، وقلت وقيلة أن هذه الكلمة من كلام اليهود. هل نفهم أن المعنى الثاني اللي هو من كلام اليهود أقل في الصحة من المعنى الأول، لكن كان رد الله سبحانه وتعالى على اليهود؟
لا، هما يعني هما وجهان يعني أو احتمالان، أن هذا من كلام اليهود أنهم كانوا يقولون أفما لكم عقل فتتركوا تحديث هؤلاء بما في كتبكم لئلا تكون حجة عليكم يوم القيامة. هذا كان يقوله بعضهم لبعض، فهذا وجه في هذه الآية، ويمكن أن يكون المعنى الأول أو الوجه الأول، وهو يعني قولهم لا تحدثوا بما في أنفسكم لأن الله سبحانه وتعالى سيعلمه، سيكون حجة عليكم، وهذا أيضا ذم لهم من جهلهم بربهم سبحانه.
جزاكم الله خير يا شيخ، ذكرتم اليوم جزاكم الله خير يعني حتى لنا جميعا على دراسة القرآن وعلى تدبر القرآن. تجد كثير من الإخوة يقرأوا قليل من القرآن ويقرأوا كثير من الكتب الحديث وكتب السيرة وكتب العقيدة وما إلى ذلك. هذا المنهج يكون منهج غير سليم، هل هذا صحيح يا شيخ؟
نعم، هذا يعني من عدم البدء بالأولويات الصحيحة. فطلب العلم الصحيح أو طالب العلم الصحيح لا بد أن يبدأ بالأولويات المهمة عند طلبه للعلم، فيبدأ أولا بتصحيح التوحيد والعقيدة، ما يتعلق بتوحيده وما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، ثم يبدأ بتصحيح عبادته كطهارته وصلاته وصيامه وزكاته إن كان له مال، ثم يبدأ بعد ذلك بتعلم كتاب الله تعالى دراسة ومعرفة وتفسيرا، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التدرج الصحيح مطلوب ممن يريد أن يطلب العلم، وبعض الناس قد يخطئ هذا التدرج فيقع مثلا في التوسع في دراسة علم قد يكون العلم مفضولا بالنسبة إلى غيره، قد يتوسع في دراسة العربية مثلا أو يتوسع في دراسة مصطلح الحديث وهو لم يتقن العقيدة أو لم يفهم كتاب الله عز وجل. ومعلوم أن دراسة العربية ودراسة علم المصطلح أنهما بعد إتقان ما سبق، وأما من خالف في هذا فقد أخطأ. إذا نسي سجود السهو أو سهى عن سجود السهو فإنه يسقط، عنه إذا كان ترك سجود السهو نسيانا أو سهوا فإنه يسقط عنه، لا يلزمه شيء. وعليكم السلام.
شيخنا بارك الله فيكم، جرى العادة بل تفشت في بعض البلاد الإسلامية أنهم يدخلون في دين الله ما لم ينزل به من سلطان ويخرجون منه ما شرعه من فوق 7 سماوات، ومن ذلك ما يفعلونه كل جمعة يستمعون ويقرؤون كتاب الله قراءة لا تمت إلى الشرع لا أصلا ولا وصفا. فهناك رجل يسأل بارك الله فيكم، وهذا رجل يحرص، يريد أن يحرص على التبكير إلى الجمعة امتثالا بترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور. فهو يسأل هل يشرع له إذا دخل ويتقصد مخالفتهم ويحرص على التبكير فيأخذ كتيب مثلا ويقرأه حينما هم يكونوا خائضون في هذا العمل الذي لم ينزل، الذي ليس له أصل في الشرع، فهل له ذلك أم هو يريد أن يخالفه؟
النبي فهمت يريد أن يخالفهم في تحلقهم قبل الجمعة؟
نعم، ويأخذ كتيب و
وبهذا يكون قد حرص على تذكير الجمعة ولكن
لا يشاركهم في ما تدعوه في دين الله.
يأخذ كتيب ويقرأه بنفسه ولا يقرأه في جماعة وحلقة؟
بنفسه.
ينبغي أولا إرشادهم إلى أن هذا الأمر قد نهي عنه في السنة الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق قبل الجمعة، وينبغي أن يوصل لهم هذا العلم بأقوال أهل العلم المعتبرين، ببيان مصدر الحديث وكلام أهل العلم عليه. ثانيا، إذا لم ينتصحوا ينبغي للمسلم أن لا يشاركهم في هذه البدعة، فإذا رآهم تحلقوا لا ينضم إليهم، بل يجلس في ناحية ويقرأ كتاب الله أو أنه يتنفل بالصلاة كما ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بكر وابتكر، وإلى قوله وصلى ما كتب الله له. فالسنة قبل الجمعة أن يصلي الإنسان ما كتب الله له، هذا الوقت من أوقات النفل المطلق الذي لا يحد بعدد معين. فللإنسان إذا جاء إلى الجمعة قبل الخطيب أن يصلي ما كتب الله له إلى أن يصعد الإمام المنبر، وإذا أصابه التعب بكثرة الصلاة له أن يقرأ من كتاب الله أو يقرأ من كتاب علمي، ولا يشارك هذه الحلقة بالانضمام لها وتكفير سوادها. والله أعلم.
جزاكم الله خير الشيخ ورحمة الله عليكم. الشيخ في شباب إن شاء الله بيلموا فلوس عشان يبنوا مسجد، فبيقترحوا إن هم يعطوا يعني أي شخص أعطى مبلغ من المال لبناء هذا المسجد أن يعطوه شهادة شكر وعرفان تقديرية يعني. فده أول جزء من السؤال، هل هذا مشروع إن إحنا نعطيه مثلا الأخ دوت شهادة شكر إن هو ساهم في بناء هذا المسجد؟ والسؤال الآخر، بعض من الإخوة اقترح إن هم يعملوا حجر ويكتبوا على الحجر اسم هذا الشخص المتبرع ويضعوا هذا الحجر في السور حوالين المسجد. فما رأيك يا شيخ جزاكم الله خير في الفعلين؟ بارك الله فيك.
أما شكر الناس فواجب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الله تعالى إذا سخر لك أحد الناس ونفعك بشيء فمن شكر الله عز وجل أن تشكر هذا الإنسان، ولو بالثناء، أن تقول له جزاك الله خيرا، أو نفع الله بك الإسلام والمسلمين، أو أخلف الله عليك في مالك خيرا وآجرك الله فيما أعطيت. فلا بد من شكر الناس سواء مشافهة أو بشهادة شكر أو ما أشبه ذلك. أما كتابة اسم المتبرع ببناء المسجد أو كتابة أسماء المتبرعين إذا كان هناك أكثر من متبرع ببناء المسجد، هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، وإن كان تركه أفضل لما يخشى من الرياء أو لما يخشى من الفتنة على صاحبه. أما إن كان صاحبه من أهل الطاعة والإيمان والخير ويعني نظن به أنه لا يتأثر بهذا الأمر، فلا بأس من كتابة الاسم. وكذلك لو رأينا أن فيه تشجيعا لغيره على بناء المساجد فلا حرج إن شاء الله تعالى، مع التذكير بالإخلاص وتجريد الأعمال لله سبحانه.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
تحفيظ القرآن للأطفال الصغار جماعة، هل هذا يجوز؟
أحيانا يحتاج إليه من أجل التنشيط، من أجل التنشيط وإدخال نوع من يعني النشاط والسرور على قلوب الأطفال وإشعارهم بإئتلافهم واجتماعهم على عبادة معينة أو على طاعة معينة. أما إذا كان القصد من تصحيح القراءة فالأحسن أن يقرأ كل على حدة، لأنه لن يعرف خطأ هذا الطفل إذا قرأ في الجماعة، لن يعرف خطأه خطأ النطق أو أخطاء التجويد، لن تعرف في الغالب إلا بالقراءة على حدة. لكن إذا كان من أجل التنشيط أحيانا ومن أجل ائتلاف القلوب واجتماعها على طاعة معينة وتحديدهم بهذه الحلقة لتحفيظ القرآن، لا مانع إن شاء الله.
شكرا. سؤال للجمع والتوفيق بين الحديثين، الأول فيما معناه قوله عليه الصلاة والسلام أنه يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه رجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد لوحده يعني، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام للزبير بن العوام رضي الله عنه: لكل نبي حواريون وحواريي الزبير بن العوام. الحواري كما معلوم يعني هو المتبع والأتباع والأنبياء الخلص، فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟
الجمع بين الحديثين أن هذا الحديث خرج مخرج الغالب، أن غالب الأنبياء كان لهم حواريون وأصحاب، غالب الأنبياء، وهذا لا يعني أن يكون بعض الأنبياء ليس معه أحد. أما الأغلب الأعم أن لكل نبي حواري وله أصحاب، وإلا فقال كثير من أهل العلم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يؤمن به إلا امرأته، وإلا ابن أخيه وهو لوط عليه السلام. إبراهيم لم يؤمن به أحد، والدليل على هذا أنه قال في الحديث الصحيح حديث البخاري، قال لامرأته لما سأله عنها الجبار قال إنها أختي، ثم قال لامرأته أنت أختي في كتاب الله، وليس على وجه الأرض مسلم إلا أنا وأنت. هذا دليل على أنه لم يكن له أصحاب أو أناس آمنوا به واتبعوا إلا ما كان من لوط عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل في سورة العنكبوت فآمن له لوط، يعني آمن لإبراهيم عليه السلام، ثم ابتعثه الله عز وجل وأرسله رسولا ونبيا. فالأغلب أن الأنبياء لهم أصحاب وحواريون، لكن قد يكون بعضهم ليس معه أحد أو لا يؤمن به إلا واحد أو أقل أو أو أو, أو, أو اثنان أو أكثر.
جزاكم الله خير شيخ. ذكرتم شروحا لكلمة الويل، هل يصح ما يذكر أن الويل واد في جهنم تستغيث جهنم من شدة حرارته، وهل هذا مرفوع أو موقوف أو مقطوع؟ جزاكم الله خير.
لم يثبت يعني في الحديث أن ويلا واد في جهنم، لم يثبت في الحديث الشريف، وإنما جاء في بعض الآثار الضعيفة والمقطوعة.
شيخنا جزاكم الله خير شيخ، وبارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى مع بك المسلمين شيخ، إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم في نفس التوقيت إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى بحول تعالى.
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.